بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. أجيب على سؤال الآن وردني بخصوص موضوع قسمة الشجر. ملخص قسمة الشجر: إما أن أقسم الشجر بصفته هو الأصل والأرض تبع، أو أن أقسم الأرض على أنها هي الأصل والشجر تبع، لكن في محصلة القسمة في النهاية لابد من أن تكون القسمة تهيئ لكل شريك من الشركاء حصته من هذا المال المقسوم، واضح؟ وبالتالي لابد أن تتهيأ له القسمة، لابد أن تتهيأ له القسمة بحيث يستقل بحصته. طيب، موضوع الشجر كما قلنا بالنسبة للشجر في البساتين، إذا جئت إلى بستان وهذا البستان جميعه مزروع بشجر الخوخ أو بشجر العنب، أنا سأقسم الأشجار وتكون الأرض تبع لأن الشجر متجانس، وبالتالي سيتجانس هنا في حصة كل شريك جميع أنواع الشجر مع الأرض. طيب، لو قلت مزروعة زيتون نفس الموضوع. طيب، لو قلت إنه زرعت شجرة زيتون ثم شجرة خوخ ثم شجرة تفاح، يتعذر علي قسمة الشجر هنا بحيث يكون لكل واحد حصة من الزيتون فقط أو حصة من الخوخ فقط، فأنا أريد أن أعطي كل شريك من مجموع الشجر بالإضافة إلى الأرض. هنا تصبح الأرض هي الأصل والشجر تبع، فآتي فأقسم الأرض وبعد ذلك يصبح في حصة كل واحد من شجر النخيل وشجر الزيتون وشجر الخوخ وشجر التفاح. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أفرد كل صنف بنفسي. هل أستطيع في هذه الأرض كما أن أفعل كما فعلت في البساتين؟ لا أستطيع، لا أستطيع أن أفعل كما فعلت في البساتين بالمرة. لماذا؟ في البساتين لابد أن أفرد الشجر، فأقول النخل قسم والتفاح قسم والزيتون قسم، ثم أقرع مثلا على فرض القسمة الجبرية أن يأخذ هذه الحصة من شجر الزيتون، وهي أصلا يعني قد تكون متفرقة في الأرض كلها، فكيف تحصل القسمة؟ من هنا قلنا إن موضوع القسمة هنا تصبح الأرض هي الأصالة والشجر تبع، فأقسم الأرض وبعد ذلك يكون الشجر تابع، وعندما أقسم بالقسم بالقيمة، فربما تكون هناك أشجار معمرة كالزيتون هذه قيمتها المالية عليا، هناك شجرة زيتون مزروعة حديثا، وبالتالي أقيم الأرض بما فيها من أشجار، فربما تكون هذه الشجرة لها قيمة أعلى من الشجرة الأخرى. ربما أنا أمام شجر نخيل معمر ومثمر ثمر كبير وأشجار نخيل طويلة جدا لها قيمة ثمنية عليا، وبالتالي هنا أقسم الأرض بين الشركاء بهذا الاعتبار، وعندئذ أضع القيمة هي الأساس، فأجد أن هذه الشجرة لها قيمة عليا تحسب هذه القيمة، ثم بعد ذلك إذا كانوا من الشركاء مثلا ثلاثة فتقسم الأرض 100 دنم بحسب القيمة. ممكن أقسمها بحسب القيمة، آتي أقول هذه 20 دنم فيها أشجار معمرة ومزروعة قديما، هذه 20 دنم أيضا مزروعة ومعمرة أيضا، وتلك مثلا 60 دنما أشجارها ما زالت في طور النمو والكبر وما إلى ذلك. فيمكن أعطي لهؤلاء الشركاء الأولاد مثلا العصبة، كل ورث عن أبيه هذه الأرض وكل له ثلث ثلث ثلث، فيمكن أن تكون 60 دنما تساوي في القيمة 20 دنما. وهكذا، لماذا؟ لأن 20 دنم زرعت قديما بأشجار معمرة ولها إنتاج من الزيتون الكثير ولها قيمة عليا، وبالتالي قسمت الأرض هنا بحسب القيمة. فمع أن لكل ولد من الأولاد الثلث بوصفهم عصبة، هم 3 أولاد وورثوا أباهم، وكل سيأخذ من هذه الأرض الثلث. وعندئذ جاء القاسم فوجد أن هذه الأرض 60 دنما تساوي هذه 20 دنما وتساوي أيضا 20 دنما الأخرى، فيقسمها بالقيمة. إذن هنا نحن جرينا على أن الأرض هي الأصل وأن الشجرة تبع، واضح؟ على خلاف لو كانت الأرض مزروعة بشجر متجانس من الخوخ فقط مثلا، أو قابلة للقسمة، بمعنى كل واحد سيأخذ حصة من هذه الأشجار المتنوعة مع هذه الأرض، فتصبح القسمة بالشجر والأرض تبعا للشجر، لأن الشجر واحد، كالأراضي التي زرعت جميعا بالزيتون، والزيتون هنا الشجرة كالشجرة الأخرى في موضوع كبرها وعمرها وما إلى ذلك. لاحظوا أن القسمة تتحرى العدالة، القسمة تتحرى العدالة. بالنسبة لما يعني نجده في موضوع الكراهة، كما قلنا في كراهة أجرة القاسم، أجرة القاسم كما قلنا بحسب العرف كانت مكروهة لأنها أجرة على علم، والأخذ على العلم مكروه من باب خلاف الأولى. ما ذكر من سؤال أن مكروه هل هي تساوي الحرام؟ لا، كلمة المكروه عند المالكية إما هي المكروه أو المكروه خلاف الأولى، وقلنا إن أجرة القاسم حيث لم يجري بها العرف إنما هي من المكروه خلاف الأولى. أما إذا كانت يعني من مال اليتامى، ومن يعني يقسم هو يقسم بناء على أجرة له من الحكومة أو الدولة، فعندئذ نقول هذا حرام وسحت، لأنه أكل أموال اليتامى بالظلم والافتراء. كذلك القاسم إذا كان من قبل الدولة عندئذ لا يجوز له أن يأخذ. أما الآن يعني كما نقول بالنسبة للمساحين، المساحون الآن مكاتب مرخصة، وهي تزاول عملا يعني يقصد منه الربح وليست مؤسسات حكومية، وبالتالي هناك الفرز الرضائي حيث يؤتى بما يعرف بالمساح المرخص ويعطى أجرة، وهذا لا إشكال فيه لأنه أجرة على عمل وعنده خبرة ويتقاضى على هذه الخبرة الأجرة، وجرى بذلك العرف، ومن ثم هنا نقول إنه لا كراهة، بناء على أن التعليل في المذهب أنها لم يجري بها العرف وأنها على علم ولا يؤخذ الأجر على هذا العلم وقد يعني لم يجري به عمل، واضح؟ لكن الآن أصبح من العرف أخذ الأجرة من قبل المساحين، وحيث لم يكن مأجورا من قبل الدولة مثل المساح في دائرة الأراضي، هذا المساح في دائرة الأراضي له راتب، وبالتالي إذا خرج على عمل فلا يجوز له أن يأخذ أجرة من قبل هؤلاء، لأنه منتدب من قبل دائرته ويقوم بوظيفة يأخذ عليها أجرة من قبل هذه الدائرة الحكومية، وأجرته من مال المسلمين. نأخذ من درسنا هنا في موضوع القسمة التأصيل. لاحظوا في البيوع كيف أصلنا، وفي الأجرة كيف أصلنا، وفي الشركة والشفعة كيف أصلنا، ذكر العلل، بيان العلل، وذلك للتمييز بين ما هو يعني كان في عرف لا يجوز من باب الكراهة خلاف الأولى، أو أنه يعني كان مبنيا على عرف وتغير العرف الآن، واضح؟ كما ذكرت مثالا على ذلك في موضوع أجرات المساح المرخص اللي هو القاسم الذي يقسم هذه الأرض. حديثنا اليوم عن حالات القسمة الجبرية أو الاختيارية، متى يجبر أحد الشركاء على القسمة؟ وهذا عندما بدأ بقوله في أقرب المسالك: ولا يجمع بين عاصبين إلا مع ذي فرض. يعني يقول لك إنه في حالات الإجبار على القسمة لا يجوز لأحد العاصبين طلب القسمة إذا كان وحده. يعني نفترض أننا ثلاثة أولاد في هذه الأرض شركاء، فهل إذا طلبت حصتي مثلا وأن تقسم، هل أنا أجبر الشركاء الآخرين على قبول هذه القسمة؟ ابتداء لا، إلا إذا كان هناك توافرت شروط أخرى مرافقة لهذا الطلب، عندئذ نجبر بقية العصبة على القسمة. من هذه الحالات التي يجبر فيها على القسمة إذا طلب أحد العاصبين القسمة، فإذا طلب أحد العاصبين القسمة عندئذ يجبر إذا كان هناك في الشركاء من هو وارث بالفرض. يعني في قوله ولا يجبر، وأنا سأتكلم من الشرح الآن، ولا يجمع في قسمة القرعة، أي لا يجوز الجمع بين عاصبين، يعني إذا كانوا مثلا من العصبة ورث اثنان، أو عاصبين مجموع أو أكثر، لاحظ عاصبين أو أكثر، ويفرد عاصب أو أكثر إلا مع ذي فرض. يعني العصابات لا يحق لهم المطالبة بالقسمة بالقرعة اللي هي جبرية إلا إذا كان في الورثة من هو وارث بالفرض. هذا معنى قوله إلا مع ذي فرض، كزوجة وأخوين. لاحظوا الزوجة وارثة بالفرض، فإذا كان هناك فرع وارث ورثت الثمن، وهنا في الحالة والمثال لا يوجد فرع وارث، إذن زوجة وأخوين ترث الربع، ثم الثلاثة أرباع لمن؟ للأخوين. الثلاثة أرباع لمن؟ للأخوين. الآن في هذه الحالة يجوز لأحد الأخوين أن يطلب القسمة بالقرعة التي هي إجبار من قبل الحاكم والقاضي ويجبرهم على ذلك لوجود صاحب الفرض وهو الزوجة، فالزوجة لها ربع وثلاثة أرباع للأخوين. الآن هذا الأخ طلب القسمة وهناك وارث بالفرض، فنجيبه ونجبر أخاه الآخر الذي أبى على القسمة. يعني افترض أن هناك عشرة إخوة وطلب في هذه الحالة أحد العاصبين أو أحد العاصبين إذا كانوا اثنين، قال أنا أريد قسمة حصتي، نقول له تجاب إلى طلبك بحيث نقسم لذوي الفرض فرضهم ونقسم لكم جميعا حصة العصابات أولا. واضح؟ إذا لا نعطي لهذا الأخ حصته وحده قبل أن نقسم المجموعة التي تخص أصحاب العصابة. كيف؟ عندي عشرة إخوة وعندي زوجة، الزوجة ترث الربع والعشرة إخوة مشتركون في الثلاثة أرباع الباقية، فقام أحد الإخوة وقال أنا أريد حصتي. الآن وجد صاحب الفرض وهو الزوجة، وقد يكون صاحب الفرض أم، وقد يكون صاحب الفرض إخوة لأم، واضح؟ مع هؤلاء العصبة. نقول له نجيبك إلى هذا الطلب، ولكننا لن نعطيك حصتك وحدك أولا، سنجبر الباقين على قبول القرعة، واضح؟ لوجود صاحب الفرض. عندئذ سنقسم الثلاثة أرباع مجموعة كاملة للعشرة، ونعطي الزوجة الربع. بعدما نقسم هذه المجموعة اللي هي الربع، أصبحتم عصبة، أصبحتم عصبة. فعندئذ نقسم للعصبات أولا، ولا نطلب، لا نطلب حصة هذا الذي طلب القسم وحده دون شركائه من العصبات مع قسمة حصته وفرزها مع هذه الزوجة وهي صاحبة الربع. واضح؟ يعني مبدأ القسمة نحن نتعامل أولا مع مجموعات، لا أعطي عاصب حصته وأقول له خذ هذه وبعد ذلك يبقى بقية العصبة الآخرين في مجموعة، لا، أولا أعطي أتعامل مع مجموعة صاحبة الفرض الزوجة والعصبة، فأقسم أولا مجموعتين، مجموعة الربع للزوجة ومجموعة العصبات، فأصبح العصبات هنا شركاء في ثلاثة أرباع، وطالب القسمة لم يتميز في حصته بعد. لماذا؟ نحن نتعامل مع مجموع، نحن نتعامل مع مجموع. أما لو كان العصبة وحدهم ولا يوجد من هو وارث بالفرض، فعندئذ نشترط اتفاق أصحاب العصبة لقبول القسمة بينهم، فإن لم يتفقوا لم يجب الواحد منهم، فلا يجاب الواحد إلا باتفاق بقية العاصبين على القسمة في حالة عدم وجود صاحب فرض في التركة. إذن إذا وجدنا في التركة صاحب فرض كزوجات وإخوة لأم، فيجاب طالب القسمة بالقسمة ولا يشترط اتفاق العاصبين، ويقسم بين أصحاب الفرض ومجموع حصة العاصبين بالجبر ولو أبى بعض العاصبين. طيب ماذا لو أن هناك أربع زوجات مثلا في هذا المثال بدلا من زوجة واحدة؟ لو طلبت زوجة واحدة القسمة، ولنحافظ على المثال اللي هو أربع زوجات مع عشرة إخوة عاصبين، تجاب هذه الزوجة إلى قسمة ربع الزوجات ولو أبت الزوجات الثلاث الأخريات، فصاحب السهم يعتبر حصة، وصاحب العصبة يعتبر حصة، مجموع أصحاب العصبات حصة، مجموع أصحاب الفرض حصة، وتقسم أولا قسمة مجموعات، فأقول طلبت إحدى الزوجات القسمة، إذن هن وارثات بالفرض. عندئذ أصحاب العصبات اللي هم الإخوة لا يريدون القسمة، يريدون أن يحافظوا على هذه الأرض، يريدون أن يحافظوا على الممتلك للوالد، ميراث الوالد، ذكرى الوالد. نحن نقول هنا نحن أمام حقوق ونحتاج إلى قسمة هذه الأرض، فنجيب الزوجات أو الزوجة الواحدة ولو رفضت الزوجات، يعني سأقول الزوجة فلانة طلبت القسمة وأبت الزوجات الشريكات لها بالفرض، وأبى الإخوة جميعا، وأبى الإخوة جميعا، قالوا هذا نريد أن نحافظ على ثروة الوالد، فإننا نقسم جبرا عن الجميع. لكن كيف نقسم؟ نقسم قسم الزوجات الربع هذا مجموع، ثم قسم الإخوة العشرة اللي هم الوارثون العصبة، قسم آخر اللي هم الثلاثة أرباع. إذن أنا أصبحت قسمت الأراضي إلى ربع وثلاثة أرباع، وأصبحت الزوجات هنا في قسم مختلف ومسجل رسميا في دائرة أراضي لأوضح ذلك، عن قسم اللي هو العصابات العشرة الإخوة. قد يكون هناك عندي عشرة أولاد وزوجتان، الزوجتان لهما الثمن والأولاد بقية عصبة. إذن نقسم الثمن للزوجات، ولو أبت الزوجة الأخرى إذا طلبت ذلك إحدى الزوجات، لأن إجابة أحد العاصبين للقسمة مع إباء البعض بشرط وجود صاحب الفرض، أن صاحب الفرض أو المشتركون في الفرض يمثلون حصة جماعية محددة، حصة جماعية محددة. يعني قلنا إن العلة هنا أن الفرض واضح ومقسوم، على خلاف العاصبين لو كانوا وحدهم، على خلاف العاصبين لو كانوا وحدهم. فلما نظرنا إلى وجود أصحاب الفرض أنهم يمثلون حصة جماعية مقسومة بأمر الشارع وهي الربع مثلا، السدس، الثلث، أصبحنا هنا أمام حصة واضحة محددة. فلذلك أمكن لنا أن نجيب أحد العاصبين لوجود مقابل لحصة العاصبين، وهذا المقابل لحصة العاصبين وهو الفرض حصة محددة قابل لأن يقسم مقابلها، واضح؟ قابل لأن يقسم مقابلها. فبعد قسمة المجموعتين، قسمة أصحاب الفرض كالزوجات وقسمة أصحاب العصبة، عندئذ يقل الغرر بسبب هذه القسمة بين المجموعتين، ويتقاسم بعد ذلك كل أصحاب مجموعة فيما بينهم. إذن الإخوة لأم سيأخذون الثلث، العشرة أعمام هم عصبة، واضح مثلا. إذن هذه الحالة وهي حالة العصابات مع صاحب الفرض. الحالة الثانية الورثة جميعا مع الشريك، يعني مات سعيد وهو شريك في حصة على النصف مع شريكه خالد في قطعة أرض قيمتها 100 درهم، فإذا طلب أحد من الورثة أو طلب الشريك إنه تعالوا نريد أن نقسم هذه الأرض، فهي طلب قسمة مع شريك له حصة واضحة من هذه الأرض، وهي أن له 50 درهما على الشيوع، وأنتم يا ورثة جئتم مكان مورثكم لكم 50 درهما، إذن أنا حصتي واضحة وأنتم حصتكم واضحة. فإذا طلب الشريك القسمة في هذه الحالة فإنه يجاب للقسمة، ويصبح الشركاء هنا على فرض عدة شركاء أو شريك واحد في مقابلة مجموع الورثة. فنقسم هذه الأرض بالعدل بين الشريك وورثة المتوفى، ونقسمها إلى فئتين في قيمة متساوية، ثم بعد ذلك كل فئة إذا كانوا عدة شركاء أو عدة مثلا ورثة يتقاسمون فيما بينهم. إذن كيف فعلنا هنا؟ فعلنا هنا كالآتي: قسمنا حصة الشريك أو الشركاء للمتوفى قسم، والورثة قسم آخر، واضح؟ والورثة قسم آخر، وبعد ذلك كل فئة فيما بينها تريد أن تتقاسم. لكنني أصبحت أمام قسم استقل به الورثة، وقسم قد استقل به الشريك الآخر أو إذا كانوا أكثر من شريك. الحالة الثالثة من القسمة الجبرية عن الشركاء إذا كان في المقسوم لكل منهم قسم ينتفع به انتفاعا تاما، كقسمة عمارة فيها شقق مثلا. مثلا إحنا كنا اشترينا عمارة لنسكن، وعندئذ نريد أن نقسم هذه العمارة، لكن هذه العمارة فيها شقق. طب فإذا كنا شريكين وفي هذه العمارة شقتان، ويمكن لي أن أنتفع بشقتي انتفاعا تاما بحيث لا أحتاج للدخول عليك ولا تحتاج للدخول علي، فيها مرافق الحمامات، فيها مرافق الصالون، فيها مرفق المطبخ وهكذا، فيحصل بذلك انتفاع تام. أو أراضي شاسعة فيحصل لكل شريك منهم انتفاعا بهذا القسم الذي يعني قسم له، فعندئذ يجاب هذا الشريك للقسمة على سبيل الجبر بشرط أن يكون له حصة ينتفع بها انتفاعا تاما. أما ما لا يقسم ولا يحصل به انتفاع تام مستقل كسيارة أو فرن أو مطعم أو سور والأسلاك الشائكة المحيطة بين الأراضي، فهذه لا قسمة فيها. أما ما كان كسيارة أو فرن أو مطعم فإنه يباع ثم يقسم بينهم. طيب، في عندي قضية وهي أنه يستثنى في القسمة بين الشركاء إذا كانوا يشترون من أجل التجارة، إذا كانوا يشترون من إيه؟ من أجل التجارة. يعني نحن تجار إسكان، نحن تجار إسكانات، وهذه الإسكانات نحن نتجر بها ونحن ننتظر الربح. فإذا طلب أحد الشركاء القسمة فلا نجيبه. لماذا؟ لأن القسمة هنا تضر بمصلحة الشركة، لأننا نحن إذا أردنا أن نبيع فإنما فاتتنا الأرباح. فإذا كان هناك شركاء في مجمعات الإسكانات فهذه تنقسم ونحن نقول تصلح للانقسام، لكن إذا كنا قد اشترينا للتجارة فلا يقسم جبرا بيننا لأننا ننتظر الربح وننتظر الكسب. كذلك تجار السيارات فهم اشتروا وتشاركوا فيما بينهم من أجل الربح، ولا تجوز القسمة الجبرية بينهم لأن هذا يفيد انتظار الربح. فالسيارات لها مواسم، مثلا الإسكانات لها مواسم في الصيف حيث يعود المغتربون، فإذا قسمنا في الشتاء بعد رغبة أحد الشركاء فإن هذا يناقض المقصود الذي دخلوا عليه، الذي دخل عليه الشركاء، فهم دخلوا على قصد الربح. واضح؟ إذن أريد أن أؤكد أنه في حالة من أراد القسمة من الشركاء من أصحاب الفرض أو العاصب مع صاحب الفرض، عليه أولا التقدم بطلب قسمة الحصة الجماعية لأصحاب الفرض، ثم يتقدم بطلب فرز حصته ثانيا، ولا يطلب فرز حصته قبل فرز نصيب أصحاب الفرض جميعا أو المرفق أو العصبات جميعا. واضح؟ هناك سؤال، لو فرضنا أن ميتا ترك جدة وزوجة ولنضف إلى ذلك إخوة لأم حتى يعني نكثر المسألة، وترك بعد ذلك أربعة إخوة، الجدة ستأخذ السدس، الزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الإخوة لأم سيأخذون بالفرض الثلث. ستتعامل في هذه القسمة مع أربعة أقسام، ستقسم، ستقول الإخوة لأم مجموعة، الزوجة ومن يشاركها قد تكون زوجات مجموعة لهن الربع، والجدة لها السدس، والعصبات الإخوة العصبات الأربعة لهم الباقي. الآن الإخوة لأم أي واحد منهم طلب القسمة فنقول له تجاب إلى طلبك، لكم ثلث الأرض، لكم ثلث الأرض. فنقسم أولا قسمة الإخوة لأم، قسمناها، طلبت زوجة قسمنا. إذن نحن هنا سنتعامل مع أربع مجموعات، سنتعامل مع أربع مجموعات، واضح؟ مجموعة الجدة، مجموعة الزوجات، مجموعة الإخوة لأم، مجموعة العصبات. إذن أنا أؤكد هنا أننا نحن نجري هنا على قسمة مجموعات وليس على قسمة أفراد، بمعنى الوارث سعيد والوارثة سعاد. أتعامل مع أصحاب الفروض كمجموعات، نقسم مجموعات أولا ثم بعد ذلك نقسم لأصحاب الثلث أو لأصحاب السدس أو لأصحاب الربع الذين هم أفراد مشتركون في هذه المجموعة. إذن القسمة أولا قسمة مجموعات ثم قسمة أفراد، واضح؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.